أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. تناول الشهيد رضوان الله عليه في مقدمة الكتاب تعريف علم الأصول وموضوعه والفائدة منه، فبدأ بالتعريف وقال أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ثم ذكر أن موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة أو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. والآن يدخل إلى فائدة علم الأصول، فيقول بأن علم الأصول هو منطق الفقه، فيقارن بين علم الأصول مع المنطق، وبين علم الفقه مع العلوم الأخرى. فكما أن المنطق، علم المنطق، يقدم طرق الاستدلال ومناهج الاستدلال للعلوم الأخرى، كذلك فإن علم الأصول يقدم طرق الاستدلال، يقدم طرق الاستدلال في علم الفقه أو لعلم الفقه. فعلم المنطق يقدم طرق الاستدلال لجميع العلوم، وعلم الأصول يقدم طرق الاستدلال لعلم الفقه. لذلك سمى علم الأصول بأنه منطق الفقه، لأن علم الأصول يقدم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، لذلك نسميه بأنه هو منطق الفقه. ثم يذكر نقطة أخرى، بأن علم الأصول يقدم العناصر المشتركة ولكن في عملية الاستدلال على الأحكام الشرعية يوجد أيضا عندي عناصر أخرى، وهي التي يسميها بالعناصر الخاصة. ففي علم الفقه عندي عناصر مشتركة آخذها من علم الأصول، وعندي عناصر خاصة تبحث في نفس المسألة المعينة التي تبحث في علم الفقه. فمثلا رواية زرارة التي مثلا نفرض تتحدث عن الوضوء، يأخذ الفقيه رواية زرارة ويرى هل هناك عناصر خاصة أخرى، مثلا قد توجد رواية معارضة لهذه الرواية الأولى، قد يجد هناك بعض الكلمات والألفاظ التي تحتاج إلى شرح وإلى بيان المعنى، لنفرض كلمة الكعب أو كلمة الصعيد، فهذه العناصر تعتبر عناصر خاصة في هذه المسألة المعينة. وفي مسألة أخرى توجد عناصر خاصة أخرى، فيأتي هذا الفقيه يأخذ هذه العناصر الخاصة ويأتي بالعناصر المشتركة من علم الأصول، فيمزج بين النوعين من العناصر، ثم يأتي ويعطينا هذه المسألة الشرعية، أن هذا واجب، هذا حرام، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا مباح.
فكأن الفقيه يقوم بعملية طبخ بين هذه العناصر المختلفة، وفي الختام يقدم هذه السندويشة جاهزة لهذا المكلف الذي لا يتعب في عملية الاستنباط لأنه لا يعرف كيف يستنبط الحكم الشرعي. فإذا عملية مزج بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة حتى يستنبط هذا الحكم الشرعي. لنطبق هذا المقدار على الكتاب. فائدة علم الأصول: اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي. خلال الشرح أنا طرحت هاي كنقطة ثانية، وأن علم الأصول منطق الفقه كنقطة أولى، حتى أمهد من خلال منطق الفقه للدخول في العناصر الخاصة والمشتركة، وأرى أن هذا الترتيب يكون أفضل. فيعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي، أحدهما عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وردت في حكمها، في حكم المسألة، كرواية زرارة مثلا، وظهورها في إثبات الحكم المقصود، مثلا لهذه الرواية ظهور معين، ظهور عرفي، والظهور العرفي حجة لأن الشارع أعطى هذا الظهور الذي يعتبر دليل ناقص فتمم له الحجية، فأعطى الحجية لهذا الظهور العرفي الذي يعتبر دليلا ظنيا فيعطيه الحجية فيكون الظهور حجة كما درستم في الحلقة الأولى، وظهورها في إثبات الحكم المقصود وعدم وجود معارض لها يعني للرواية، ونحو ذلك من الأشياء التي تعتبر من العناصر الخاصة. إذن هذا النمط من المقدمات تعتبر عناصر خاصة، أو تسمى مقدمات صغروية أو صغرويات أو صغريات، أسماء أخرى تطلق على هذا النوع من المقدمات. والنوع الثاني عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة، وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه. مثال ذلك من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة، وأن ظهور الكلام حجة، فهذه العناصر المشتركة تتردد عندي في مختلف أبواب الفقه، في كثير من أبواب الفقه، فيأتي هذا الفقيه ويستعمل هذا العنصر المشترك في أبواب كثيرة، تجدها مثلا في باب التقليد، في باب الوضوء، في باب الصلاة، في باب الصيام، إلى آخر هذه الأبواب الموجودة في الكتب، كتب المسائل الشرعية. في قوله في مختلف أو مختلف أبواب الفقه، يأتي قد يأتي هنا إشكال، أننا عندنا شيء يسمى القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية لا تبحث في علم الأصول، بل له باب خاص، باب القواعد الفقهية غير علم الأصول. هذه القواعد الفقهية لا تبحث في علم الأصول، مع أنها تتكرر في كثير من أبواب الفقه، فلماذا لا تبحث عن القواعد الفقهية في علم الأصول؟ سؤال للواجب، إشكال جيد أو لا؟ سؤال للواجب، لماذا لا نبحث عن القواعد الفقهية في علم الأصول مع أنها تتكرر في كثير من أبواب الفقه؟ اسمحوا لي نعطيكم كثير من الواجبات حتى تشاركون في هذه البحوث. مثلا قاعدة لا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الطهارة، هذه القواعد الموجودة في كتب القواعد الفقهية. هناك كتب خاصة تسمى بكتب القواعد الفقهية، طالع الفهرس أكو قواعد معينة يستعملها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية، ولكنها لا تدرس في علم الأصول، مع أنها تتكرر. قاعدة لا ضرر ولا ضرار نستطيع أن نجعلها في كل المسائل الشرعية، إذا جاء هناك ضرر من أي عمل فنأتي بالحكم الثانوي، فممكن أن يكون هذا الحكم الثانوي في جميع المسائل. والنمط الأول من المقدمات اللي هي العناصر الخاصة يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة، مثل ما معنى التحية، فحيوا بأحسن منها، فيأتي ويبحثها في نفس تلك المسألة، لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة، يعني بهذه المسألة فقط، الضمير يرجع إلى المسألة. فعنصر خاص تبحث في نفس المسألة. وأما النمط الثاني وهو العناصر المشتركة فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى، يعني بعملية استنباط دون أخرى، أنيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة وتلك، وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه علم الأصول. وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة اتسع علم الأصول وازداد أهمية. لو نراجع الفقهاء القدماء في علم الأصول يبحثون مسائل معينة، ولكن علم الأصول اتسع تدريجيا تطور. لو نراجع الآن علم الأصول ليس مثل ذلك العلم الأصول كان الذي كان موجود سابقا، يعني سابقا يكتفي الطالب بدراسة كتاب معالم الدين للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، وعلى أساس هذا الكتاب يصير مجتهد. بعد ذلك أتى صاحب القوانين الميرزا القمي رحمة الله عليه، فبدأ الطلبة يدرسون كتاب القوانين ويأخذون الاجتهاد على أساس هذا الكتاب، ثم تطور أكثر، والآن يحتاج الطالب إلى 10 سنوات حتى يستطيع أن يبحث في بحث الخارج ويتم دورة كاملة من علم الأصول، وبعض المجتهدين يحتاجون إلى 20 سنة حتى يتم دورة كاملة في علم الأصول، لأن الفقهاء خلال بحثهم اكتشفوا وجود عناصر مشتركة أخرى لم يلتفت إليها القدماء، فسجلوا هذه العناصر المشتركة واستفادوا منها في استنباط الحكم الشرعي فأدخلوها في كتب الأصول. كتاب معالم الدين مجلد واحد، الآن تقريرات البحث الخارج قد مثلا يكون 7 مجلدات أو أكثر من ذلك، وذلك لدخول عناصر مشتركة أخرى. فهذا الأصولي يأتي يأخذ كلام الأصولي السابق، إما أن يؤيد وإما أن يعارض هذا الكلام، ويأتي بأدلة جديدة على خطأ ذلك القول أو على صحة ذلك القول. بعد أن كان مسلك قبح العقاب بلا بيان هو المسلك السائد، يأتي الشهيد الصدر رضوان الله عليه ويأتي بمسلك حق الطاعة، كان أساسهم على أساس البراءة العقلية، وجاء الشهيد وقال على أساس الاحتياط العقلي، وأن اتفقوا على البراءة الشرعية الأصل الثانوي، لكن الأصل الأولي هو أصالة الاحتياط العقلي. فجاء الشهيد بشيء جديد، ولن يقف علم الأصول عند هذا الحد، بل سيتطور أكثر، لأن هذا العلم يتطور مثل بقية العلوم. كيفية الاستدلال تتطور عبر الزمن. بعض المسائل التي كانت حرام في الماضي الآن صارت مباحة. بعض الأشياء قد تكون مباحة في الماضي الآن قد يكون فيها استحباب. فإذن وجود هذه العناصر المشتركة التي تتسع مع تطور علم الأصول يجعل هذا الأصولي خلال بحثه تكون عنده قدرة أكثر على استنباط الأحكام الشرعية. ومقارنة الكتب الحديثة في علم الأصول مع الكتب الماضية نجد هذا الفرق الشاسع في العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. إذن يتسع علم الفقه فيتسع علم الأصول. تأتي مسائل مستحدثة الآن، هذه المسائل المستحدثة تحتاج أيضا إلى إما تصحيح بعض العناصر المشتركة من السابق أو إيجاد عناصر مشتركة جديدة. قد يكون تلقيح صناعي، استنساخ، كثير من القضايا الطبية الآن، زرع الأعضاء، غير هذه المسائل قد تحتاج إلى إيجاد عناصر مشتركة جديدة حتى نستطيع أن نستنبط الأحكام الشرعية المختصة بهذه المسائل. وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام. وجه عام لأن العلم المنطق يقدم الاستدلال لجميع العلوم فيكون بوجه عام، وعلم الأصول يقدم كيفية الاستدلال بوجه خاص في علم الفقه فقط لا شأن له بالعلوم الأخرى، حيث إن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب، وعلم الأصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب. إذن خلاصة هذا البحث الآن أن فائدة علم الأصول، علم الأصول هو منطق الفقه بعبارة مختصرة جدا. نأتي الآن إلى الحكم الشرعي وتقسيمه، أو إلى الحكم الشرعي وتقسيمه. يبدأ الشهيد أولا بتعريف الحكم الشرعي فيقول أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. أيضا سؤال للتفكير، فكروا معي في هذا الجانب. كتاب منهاج الصالحين أو تحرير الوسيلة، كتاب يحتوي على الأحكام الشرعية، هل نقول أن هذا الكتاب هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان؟ فكروا بهذا، ومن خلال التفكير بهذا الأمر هل هذا التعريف للحكم الشرعي تعريف تام دقيق 100% أو يحتاج إلى إصلاح؟ كتاب المنهاج أو التحرير عمل للفقهاء، فهل نقول هذا تشريع صادر من الله عز وجل لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، أو أن الحكم الشرعي له تعريف آخر؟ فكروا أيضا، هذا سؤال للواجب حتى نحرك أذهانكم معانا شوي. فإذا تعريف الشهيد للحكم الشرعي تشريع صادر من الله تعالى قد يكون صحيح، ولكن التفتوا إلى حيثية معينة، إذا تغيرت هذه الحيثية نقول أن هذا التعريف ليس بصحيح. ففكروا وإن شاء الله نناقش في الدروس القادمة هذا الأمر، طبعا بعد ما تعطوني أوراق الإجابة حتى نشوف إجاباتكم شنو. سنة رابعة بعد أن أتوقع بعد منكم الآن فلتات في علم الأصول. أقسام الحكم الشرعي، نقسم الحكم الشرعي إلى الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. والحكم التكليفي درسته في الحلقة الأولى أنه الحكم الذي يتعلق بأفعال الإنسان وله توجيه عملي مباشر لأفعال الإنسان. والحكم الوضعي لا يكون موجها إلى أفعال الإنسان مباشرة. والحكم الشرعي مثل التكليفي مثل الأحكام الخمسة من الوجوب والحرمة إلى آخره. والحكم الوضعي مثل الصحة والبطلان الشرط، هذه تعتبر أحكام وضعية. هذه الصلاة باطلة، حكم وضعي. هذه الصلاة صحيحة. الوضوء شرط في صحة الصلاة إلى آخر هذه الأحكام الوضعية. الزوجية الملكية تبين وضعا من الأوضاع. خلنا نطبق هذا المقدار على الكتاب. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، وهو على قسمين. نلاحظ في هذا التعريف أيضا، ممكن تفكرون أيضا بأن يعني الشهيد رحمة الله عليه أشار تنظيم حياة الإنسان إلى البعد الدنيوي للأحكام الشرعية. قد تأتي بتعاريف أخرى تجمع بين البعد الدنيوي والبعد الأخروي. نعم، لتنظيم حياة الإنسان وأيضا ليبتلي الناس مثلا حتى يترتب الثواب في الآخرة، حتى يميز الخبيث من الطيب. فتستطيع هذا التعريف، يعني التعاريف الموجودة في الكتب لا تأخذ كأنها نصوص، يمكن أن تصلح هذه التعاريف إلى تعاريف أكمل. هذا الذي يأتي بتعريف معين ينظر إلى جوانب معينة، قد ينظر إلى حيثية معينة، وجهة نظر معينة، ولا ينظر إلى الحيثيات الأخرى. الحيثية يعني الجهة، فينظر إلى شيء معين. فهذا التعريف تنظيم حياة الإنسان في الدنيا ممكن نجعل له تتميم بحيث أيضا نشمل البعد الأخروي في الحكم الشرعي، ما يترتب عليه الثواب والعقاب مثلا. وهو على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر، وهي الأحكام الخمسة. والآخر الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر، ولكن يوجد لها توجيه عملي غير مباشر، لأن الزوجية موضوع لوجوب النفقة. فإذا هناك خطوة وسطى بحيث نستطيع أن ننتقل من هذا الحكم الوضعي الذي يوجد إلى جانبه حكم تكليفي. فالزوجية موضوع لوجوب الإنفاق، فيوجد عندي توجيه عملي لكن غير مباشر. وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي، كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا. فمثل الزوجية، عندما نقول الزوجية لا تتم إلا بعقد، يعني العقد شرط في الزوجية، حكم وضعي. لكن عندما نقول الزواج مستحب فيكون حكم تكليفي، الزواج واجب على الذي يخاف على نفسه الانحراف، فيكون حكم تكليفي. فإذا نستطيع أن نأتي بهذا الشيء، إما أن نجعله من باب الحكم الوضعي أو نجعله من باب الحكم التكليفي. نأتي الآن إلى مبادئ الحكم التكليفي. التفتوا إلى هذا الموضوع جدا مهم، قد يكون شيء من التعقيد فيه، نحاول أن نرتب ترتيب أفضل من الكتاب. أولا، يتناول الشهيد مراحل عملية الحكم التكليفي. هذه المراحل لا تختلف عن المراحل التي أو الذي يجعله القانون الوضعي، نفس المراحل. فنبدأ أولا بالمرحلة الأولى وهي ثبوت الحكم. وثبوت الحكم يعني هذا المشرع أو المقنن عندما يريد أن يأتي ويشرع قانون معين، يرى أن هذا القانون فيه مصلحة معينة، فتتولد عند هذا المقنن إرادة باتجاه هذه المصلحة، فعنده مصلحة فيحب أن ينتج هذه المصلحة في الخارج، فتتولد عنده إرادة حب باتجاه هذه المصلحة، فيأتي ويدون هذا القانون في الكتاب أو يصدر هذا القانون. فعندي ثلاث خطوات أو عناصر ثلاثة: ملاك، مصلحة ومفسدة، إرادة، حب وبغض، ثم اعتبار لهذا القانون. لحد الآن القانون ما صدر في الخارج، ما زلنا في مرحلة الثبوت مو في مرحلة الإصدار، أن كيف هذا المقنن يسير بهذه الخطوات حتى يصدر هذا الحكم في الخارج ويثبت هذا الحكم في الخارج. فمرحلة ثبوت الحكم تتكون من عناصر ثلاثة: الملاك والإرادة والاعتبار. الملاك يحدد هذا المولى، هذا المشرع، أن هذا الفعل فيه هذه المصلحة أو أن هذا الفعل فيه هذه المفسدة. ثم يأتي إلى الإرادة، فتتولد عند المولى إرادة اتجاه ذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة ومع المفسدة. فإذا إرادة قوية نقول وجوب، إرادة أضعف نقول استحباب، إرادة قوية حرمة، إرادة ضعيفة كراهة. فتتولد إرادة تتناسب مع تلك المصلحة المدركة. ثم يأتي هذا الشارع في مرحلة الاعتبار ويعتبر هذا القانون، يدون هذا القانون، يصيغ هذا القانون بطريقة معينة. لا يجوز أن تتجاوز إشارة المرور عندما تكون حمراء. الآن بمجرد الآن في عملية، الآن هو في غرفة، الغرفة لم يصدر هذا القانون للخارج، من يتعدى الإشارة عليه غرامة 40 دينار مثلا. لحد الآن لم ينشر هذا الخبر في الجريدة الرسمية، ما زال في قضية الصياغة، يصيغ هذا القانون بطريقة معينة. فتأتي هذه المراحل الثلاثة من الملاك والإرادة والاعتبار في مرحلة ثبوت الحكم. ثم يشير الشهيد إلى ملاحظة، يقول أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، بل يستخدم كعمل تنظيمي، لأن العقلاء المشرعون العقلاء اعتادوا على أنهم يستعملون مرحلة الاعتبار في ثبوت الحكم، والشارع يسير على طريقتهم في مرحلة الاعتبار. لكن نقول هذا جانب نظري فقط، وإلا في الواقع نحتاج إلى مرحلة الاعتبار حتى نصيغ هذا القانون نحتاج إلى مرحلة الاعتبار. فإذا عدم احتياجنا شيء نظري، في الواقع العملي نحتاج إلى مرحلة الاعتبار. نطبق هذا المقدار على الكتاب حتى نرتب هذا الأمر. مبادئ الحكم التكليفي. ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية، نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين، إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز والإعلان. فإذا ثبوت وإثبات، طبعا اصطلاح تبي تغير هذا الاصطلاح ممكن، لكن هذا اصطلاح متعارف. إثبات يعني إبراز يعني إعلان. فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة. طبعا الفعل في الوجوب يحدد المصلحة، الشهيد لم يشر إلى هذا لأن فيما بعد سيأتي ويناقش قضية الحرمة. كل لا أدري فيما بعد على كل حال. فإذا يشتمل عليه الفعل في الوجوب من مصلحة أو الترك في الحرمة من مفسدة. أضف هذه العبارة حتى إنسان قد يقول مو كل الأفعال تترتب عليها مصالح، هناك بعض الأفعال تترتب عليها مفاسد. فيحدد ما يشتمل عليه الفعل في الوجوب من مصلحة أو الترك في الحرمة من مفسدة. أعيد، يحدد ما يشتمل عليه الفعل في الوجوب من مصلحة أو الترك في الحرمة من مفسدة، وهي ما يسمى بالملاك، ملاك هذا الحكم، يعني مصلحة هذا الفعل أو المفسدة المترتبة على هذا الفعل. الملاك يعني المصلحة والمفسدة. نعم. الفعل أشمل من العمل والترك. كلمة فعل هنا أعم من العمل ومن الترك. أيضا نعتبر الترك فعل، اعتبره فعل. قد يقول إنسان عدم فعل، هنقول الآن فعل هو. فإذا الآن نحن مرحلة ثبوت الحكم، المرحلة العنصر الأول عنصر الملاك. العنصر الثاني، حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه، يعني في الفعل، تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة. فهذا العنصر الثاني الآن، مرحلة الإرادة، عنصر الإرادة. العنصر الثالث، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. يعني يأتي ويدون هذا القانون في الكتاب قبل ما يعلن ويصدر هذا القانون في الخارج، فيقول هذا الفعل حرام، هذا الفعل واجب، هذا مستحب، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك وإرادة واعتبار، وهي العناصر الثلاثة لمرحلة ثبوت الحكم. ثم يذكر هذه الملاحظة، وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك، لأن الطريقة واحدة، كيفية إصدار الشارع للأحكام بنفس طريقة هذا المشرع الوضعي لا يختلف. ثم نأتي إلى مرحلة إثبات الحكم، يعني إعلان الحكم، إبراز الحكم. فيأتي المولى ويبرز هذا الحكم إما بجملة خبرية أو بجملة إنشائية، فإما أن يقول الصلاة واجبة أو يقول صلي، لا يختلف عندي، جملة إنشائية فعل الأمر صلي، جملة خبرية الصلاة واجبة، أو يقول تجب الصلاة جملة خبرية وإن كان فيها معنى الإنشاء. فإذن في مرحلة إثبات الحكم يأتي المولى ويبرز هذا الحكم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله، يبرز هذا الحكم، الصلاة واجبة، الصيام واجب، شرب الخمر حرام، فيعلن هذا الحكم في الخارج. وهناك نوعان لهذا الإبراز، طريقتين في الإبراز، إبراز إعلان يتعلق بالإرادة مباشرة فيقول المولى أريد منكم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أريد، يستعمل كلمة الإرادة، فإبراز يتعلق بالإرادة مباشرة. والنوع الثاني إعلان يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، عندما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، اعتبار لكن يكشف عن إرادة المولى أنه يريد الحج، فيكشف عن الإرادة بشكل غير مباشر، قل بالمدلول الالتزامي. فلله على الناس حج البيت، هذا يعني بالمدلول الالتزامي أن الشارع يريد منكم أيها المكلفون أن تحجوا إلى بيت الله الحرام، فاعتبار متعلق، عفوا، إثبات يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة. ما هي نتيجة هذا الإثبات، هذا الإعلان؟ الآن بمجرد ما يعلنون القوانين الإنسان يخالف فيعطى هذه الغرامة أو يؤخذ منه هذه الغرامة، كذلك المولى يعلن هذا الحكم فيكون من حق المولى أن يأتي العبد بهذا التكليف، لأن حق الطاعة للمولى يفترض على المكلف أن يأتي ويطيع المولى الشارع الذي له حق الطاعة. ويأتي عقل هذا المكلف ويقول طالما أن المولى أبرز وأعلن هذا الحكم فيجب علي أن أتحرك إلى تنفيذ هذا الحكم، فينتزع العقل عنوان البعث والتحريك، فيوجد عندي حكم معلن، عقلي يقول يجب علي الطاعة، فأتحرك إلى تنفيذ هذا الحكم، فلا أتعدى إشارة المرور، لا أتعدى حدود السرعة، لأن هناك أعين تراقبني، بمجرد ما أخالف هناك عقاب، وعين الله التي لا تنام تراقب الإنسان دائما. القانون تستطيع أن تجد مهرب، ولكن عين الله لا تستطيع أن تجد منها مهرب. لنطبق هذا المقدار، وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأولين على أقل تقدير، يعني بدون عنصر الاعتبار، تبدأ مرحلة الإثبات، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية مثل صلي صم، أو بجملة خبرية مثل كتب عليكم الصيام، مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة. هناك نوعان للإبراز، وهذا الإبراز النوع الأول قد يتعلق بالإرادة مباشرة، كما إذا قال أريد منكم الحج، أريد منكم الصيام، أريد منكم الصلاة، وقد يتعلق هذا النوع الثاني، وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، كما إذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي نتيجة هذا الإبراز؟ وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولويته الإتيان بالفعل، وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريك ونحوهما. فالبعث والتحريك يكون من الوجوب والاستحباب ونحوهما، يعني الزجر والكراهة، الزجر الذي الشديد الذي يأتي من الحرمة، والزجر الأضعف الذي يأتي من الكراهة. ثم يأتي الشهيد ويذكر ملاحظة أخرى: مبادئ الحكم أو روح الحكم. يقول بأن الملاك والإرادة دون الاعتبار يطلق عليهما مبادئ الحكم أو روح الحكم أو حقيقة الحكم، لأن الاعتبار يفترض أنه هو الحكم نفسه، لأنه جعله على شكل قانون فيكون هو الحكم. فمبادئ الحكم وروح الحكم وحقيقة الحكم في الملاك والإرادة، يعني في المصلحة والمفسدة وفي الحب والبغض. لأن روح الحكم المتكون من الملاك والإرادة هو الذي يقع موضوعا لحكم العقل بالامتثال. الملاك والإرادة هما معا يقعان موضوع لحكم العقل بالامتثال. فروح الحكم يدعو العقل للامتثال. سواء كان هناك اعتبار أم لم يوجد اعتبار، وإن قلنا بأن هذا شيء نظري، وإلا في الواقع نحتاج إلى عنصر الاعتبار الذي يعتبر هو الحكم قبل إعلانه. وكثيرا هذه الملاحظة التي ذكرها الشهيد رحمة الله عليه، وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت اسم مبادئ الحكم، وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت، أي الاعتبار والملاك والإرادة مبادئ له، وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة. إذا تصدى المولى لإبرازهما بقصد التوصل إلى مراده، سواء أنشأ اعتبارا أم لم ينشئ هذا الاعتبار. نأتي في الدرس القادم إن شاء الله إلى مبادئ الأحكام التكليفية، وأخذنا جزء منه أو شيء منه في الحلقة الأولى، ولكن سجل أيضا هذا السؤال للتفكير. هل هذه المراحل التي تجري في الحكم التكليفي تجري أيضا في الحكم الوضعي أو لا؟ هل هذه المراحل التي تجري في الحكم التكليفي تجري أيضا في الحكم الوضعي أو لا؟ ولماذا؟ مع الدليل، مو بعد تقولي نعم ولا، حاط لي ورقة كبيرة كاتب لي نعم أو كاتب لي لا، مع الدليل. تقولي نعم دليلك شنو؟ تقولي لا دليلك شنو؟ نعم؟ لا، الوضعي قصدي الحكم الوضعي، حكم تكليفي وحكم وضعي. فهل هذه المراحل تجري أيضا في الأحكام الوضعية مثل الصحة والفساد، البطلان، الشرط، الزوجية، الملكية، أيضا تجري هذه الطريقة من مرحلة ثبوت الحكم ومرحلة إثبات الحكم أو لا تجري هذه المراحل؟ فكروا إن شاء الله. أي نعم، نفس الطريقة أو ما نحتاج إلى هذه المراحل في الحكم الوضعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.